بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 140 من الفقه الواضح. الشخص المستأذن: إن من يريد الدخول إما أن يكون صغيرا غير مميز أو صغيرا مميزا أو كبيرا، والمراد بالتمييز هنا القدرة على وصف العورات. أما الكبير فإنه لا يحل له الدخول بغير استئذان وإذن، وأما الصغير غير المميز فيدخل بغير استئذان، وأما الصغير المميز فقد ذهب الجمهور إلى وجوب أمره بالاستئذان قبل الدخول في الأوقات الثلاثة التي هي مظنة كشف العورات، لأن العادة جرت بتخفف الناس فيها من الثياب، ولا حرج عليه في ترك الاستئذان في غير هذه الأوقات الثلاثة لما في ذلك من الحرج في الاستئذان عند كل خروج ودخول. والصغير ممن يكثر دخوله وخروجه فهو من الطوافين على أهل البيت. قال سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم، ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن، طوافون عليكم بعضكم على بعض، كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. في الحاشية 1 سورة النور. أتابع بعون الله عز وجل. فهذه الآية تفيد أن الأطفال الذين لم يبلغوا الحلم وكذلك العبيد والجواري يستحب في حقهم إذا أرادوا دخول الأماكن التي ينام فيها أصحاب البيوت أن يستأذنوا قبل أن يدخلوها في ثلاثة أوقات: قبل الفجر، وبعد الظهر، وبعد صلاة العشاء. والاستئذان لهؤلاء واجب في كل وقت إذا رأوا الباب مغلقا أو كان هناك ما يشعر بالحرج. وفي هذه الأوقات الثلاثة أوجب، لأن هذه الأوقات الثلاثة يكون أصحاب البيوت فيها في حال الاسترخاء والراحة، وهي أوقات لا يتوقعون فيها دخول أحد عليهم، فيكشفون ما يستحبون أو ما يستحيون من كشفه، ويفعلون من الأشياء ما لا يحبون أن يطلع عليه أحد. فالدخول عليهم من غير استئذان أو من غير إذن في هذه الأوقات لا يجوز بحال، لهذا سماها الله سبحانه وتعالى عورات، فقال: ثلاث عورات لكم، أي لكم ثلاث أوقات هي أشبه بالعورات، ينبغي أن تصونوا فيها أنفسكم من أن يدخل عليكم أحد فيها إلا بإذن، حتى أولئك الذين لا تحتشمون منهم ولا تتحرجون كثيرا من وجودهم. والعورة تطلق على ما يجب ستره من الإنسان، وهي كما يقول الراغب مأخوذة من العار، وذلك لأن المظهر لها يلحقه العار والذم بسبب ذلك. ولما كانت العورات تكشف في هذه الأوقات غالبا سميت هذه الأوقات عورات من باب تسمية الزمان بما يقع فيه غالبا. وقوله سبحانه وتعالى: ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن، أي لا حرج عليكم ولا عليهم بعد هذه الأوقات الثلاثة في أن يدخلوا عليكم من غير استئذان، إذ كان أمركم غالبا في ذلك أو في غير تلك الأوقات. أعيد، يمكن أن يكون إذا كان أمركم غالبا في غير تلك الأوقات أقرب إلى التصون والتحفظ، وفي الاستئذان الملزم للموالي والصغار في جميع الأوقات كثير من الحرج الذي تأباه هذه الشريعة وتعفي أتباعها منه. وقوله سبحانه وتعالى: طوافون عليكم بعضكم على بعض، جملة حالية، أي لا جناح عليكم ولا عليهم بعد هذه الأوقات الثلاثة وأنتم طوافون بعضكم على بعض، فهذا شأنكم وشأنهم بحكم المخالطة والمعاشرة. ومن هنا رفع عنكم الحرج في غير هذه الأوقات الثلاثة، فلكم أن تطوفوا عليهم ولهم أن يطوفوا عليكم من غير استئذان. والأمر في الآية لأصحاب البيوت لا للأطفال والعبيد والجواري ومن في حكمهم كالخدم، فقد أوجب الله سبحانه وتعالى عليهم أن يعلموا هؤلاء أحكام الاستئذان وآدابه والأوقات والأحوال التي ينبغي أن يستأذنوا فيها على وجه الخصوص، لأن الأطفال ليسوا من أهل التكليف، ولكنهم يؤمرون بما يكلفون به إذا بلغوا ليعتادوا عليه ويألفوه. وفي أمرهم بالاستئذان وقاية للطرفين من عواقب الدخول بغير إذن، لأن الدخول بغير إذن يفضي إلى ما يسوء الصغار إذا رأوا آباءهم وأمهاتهم. أعيد، لأن الدخول بغير إذن يفضي إلى ما يسوء الصغار إذا رأوا آباءهم وأمهاتهم في وضع لم يألفوه وعلى حال لم يتوقعوه. وفيه من جهة أخرى إحراج شديد للآباء والأمهات أيضا كما أشرنا من قبل، فما أعظم تعاليم الإسلام وما أعدلها. والخدم إذا كانوا غير بالغين يكون حكمهم حكم الأطفال المميزين، فإن كانوا بالغين فحكمهم حكم البالغين من وجوب الاستئذان في هذه الأوقات الثلاثة بوجه خاص وغيرها بوجه عام. ويكفي في استئذانهم قرع الباب أو التنحنح أو إحداث صوت يعرف به أهل البيت قدومهم فيحتاطون لأنفسهم فيسترون ما لا يريدون النظر إليه، أو يقولون لمن أراد أن يدخل لا تدخل أو انتظر قليلا ونحو ذلك. وعلى أهل البيت أن يأخذوا حذرهم من كشف عوراتهم أمام الخدم والأطفال المميزين ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا، ليتعلموا منهم الحياء والمحافظة على أعراضهم أن تنتهك، وعوراتهم أن يراها من لا حق له في رؤيتها، فهم قدوة لهم في العادات والعبادات. صيغة الاستئذان: يتحقق الاستئذان بأي صيغة تدل عليه، بل بأي فعل من الأفعال التي جرى العرف بها أنها تدل على طلب الإذن، بشرط أن يبدأ المستأذن بالسلام، ومن المتوقع عرفا وشرعا أن يرد صاحب البيت عليه السلام ويأذن له بالدخول، أو يقول له بعد رد السلام ارجع أو تعال بعد ساعة ونحو ذلك. ولكن ورد من الأحاديث ما يدل على استحباب طلب الإذن بالصيغة الصريحة بعد إلقاء السلام، منها ما رواه أبو داود في سننه عن ربيعي بن خراش قال: جاء رجل من بني عامر فاستأذن على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيت، فقال: أألج؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لخادمه: أخرج إلى هذا فعلمه الاستئذان، فقل له: قل السلام عليكم أدخل؟ فسمع الرجل ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: السلام عليكم أدخل؟ فأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل. آداب الاستئذان في دخول البيوت: قد ذكرنا فيما سبق كثيرا من الآداب التي ينبغي مراعاتها عند دخول البيوت بصفة عامة، اقتضى ذكرها سياق الكلام. وهنا نتكلم عما تبقى منها، وعليك أن تجمع قاصيها ودانيها فتعمل به بقدر وسعك وطاقتك. الأدب الأول: الرفق في الاستئذان بأن يقرع الباب قرعا خفيفا أو متوسطا بقدر ما يسمع أهل البيت من غير إزعاج لهم ولجيرانهم، وإن كان الباب مفتوحا وقف عن يمينه أو عن شماله وسلم أولا ثم استأذن بصوت هادئ رقيق يحدث الألفة بينه وبين المستأذن منه. وإذا كان يعلم أن في البيت نياما خفض صوته بالقدر الذي يسمع اليقظان ولا يوقظ النائم، وهذا من السنن التي ينبغي مراعاتها. قال الإمام النووي في الأذكار، روينا في صحيح مسلم من حديث المقداد رضي الله عنه الطويل قال: كنا نرفع للنبي صلى الله عليه وسلم نصيبه من اللبن فيجيء من الليل فيسلم تسليما لا يوقظ نائما ويسمع اليقظان، وجعل لا يجيئني النوم، وما صاحباي فناما، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فسلم كما كان يسلم. وقوله وجعل لا يجيئني النوم لأنه قد شرب نصيب الرسول صلى الله عليه وسلم لشدة جوعه، فخشي أن يأتي الرسول صلى الله عليه وسلم فلا يجد نصيبه فيغضب منه ويدعو عليه. فإذا استأذن على إنسان فتحقق أنه لم يسمع الاستئذان فله أن يكرر الاستئذان حتى يسمعه. أما إذا استأذن عليه فظن أنه لم يسمع فقد ذهب الجمهور إلى أن السنة ألا يكرر الاستئذان أكثر من 3 مرات. وقال مالك له أن يزيد على 3 حتى يتحقق سماعه. والأصل في ذلك ما رواه البخاري ومسلم وغيرهما عن أبي سعيد الخدري وغيره. قال أبو سعيد: كنت في مجلس من مجالس الأنصار إذ جاء أبو موسى الأشعري كأنه مذعور، فقال: استأذنت على عمر 3 فلم يأذن لي فرجعت. فقال: ما منعك؟ قلت استأذنت ثلاثا فلم يؤذن لي فرجعت. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا استأذن أحدكم 3 فلم يؤذن له فليرجع. فقال: أي عمر، والله لتقيمن علينا بينة أو لتقيمن عليه بينة. فقال: أي عمر، والله لتقيمن عليه بينة. قال أبو موسى: أمنكم أحد سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال أبي بن كعب: فوالله لا يقوم معك إلا أصغر القوم، فكنت أصغر القوم فقمت معه فأخبرت عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك. وقد قلنا إن المستأذن لا يقف قبالة الباب إذا كان مفتوحا، بل قيل لا يقف قبالته إن كان مغلقا أيضا، بل يقف على اليمين أو عن الشمال حتى إذا فتح الباب لم يكن مواجها لمن فتحه. إذ ربما يكون الفاتح امرأة أو رجلا لم يأخذ أهبته للقاء، أو ربما تزعجه المواجهة، وربما يتهمه بسوء الأدب. روى أبو داود في سننه عن عبد الله بن بشر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى باب قوم لم يستقبل الباب من تلقاء وجهه، ولكن من ركنه الأيمن أو الأيسر، ويقول: السلام عليكم السلام عليكم. ذلك أن الدور لم يكن عليها يومئذ ستور، وعيد ذلك أن الدور لم يكن عليها يومئذ ستور. وروى أبو داود أيضا عن هزيل بن شرحبيل قال: جاء رجل فوقف على باب رسول الله صلى الله عليه وسلم يستأذن، فقام إلى الباب، وفي رواية مستقبل الباب، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هكذا عنك أو هكذا، فإنما الاستئذان من النظر. الأدب الثاني الاستئناس، وهو معنى زائد عن الاستئذان، ولهذا قال الله جل شأنه: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، فالاستئناس هو طلب الأنس بسكون القلب وطمئنان النفس وذهاب الوحشة. وقيل هو الاستعلام من قولهم أنس الشيء إذا أبصره ظاهرا مكشوفا، ومنه قوله سبحانه وتعالى حكاية عن موسى عليه الصلاة والسلام: إني آنست نارا. وقوله سبحانه وتعالى في شأن اليتامى: فإن آنستم منهم رشدا، أي أبصرتم علمتم وتحققتم وطمأنت نفوسكم بأنهم قادرون على حفظ أموالهم وتنميتها، فدفعوا إليهم أموالهم. وعلى ذلك يكون معنى قوله سبحانه وتعالى حتى تستأنسوا، حتى تستعلموا، أي يريد أهلها أن تدخلوا أم لا، وذلك يعرف بالقرائن الملفوظة والملحوظة. ومن أقوى هذه القرائن الملفوظة الإذن بصوت معبر عن الحفاوة والتكريم ودال على الرضا والقبول. ومن القرائن الملحوظة ما يظهر على الوجه من السرور والانبساط، فالرجل يعرف حاله من وجهه ولسانه. قال سبحانه وتعالى: أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم. وقال علي رضي الله عنه: من حاول إخفاء شيء ظهر على صفحات وجهه أو على فلتات لسانه، فعلى المستأذن أن يراقب تصرفات صاحب المنزل حين يأذن له بالدخول، فإن رأى ما يدل على عدم الرضا فليعتذر عن الدخول بطريقة مهذبة وبعذر مقبول يخلو من الكذب والنفاق. فقد يأذن رجل لأخيه في دخول بيته وهو يكره دخوله حياء منه أو مصانعة له أو خوفا منه، وقد يأذن له وهو يريد أن ينام أو يريد أن يعمل عملا لا يحب أن يطلع عليه أحد، أو يكون على موعد يريد أن يوفي به، أو عنده ضيف يريد أن يخلو به، أو البيت غير مهيئ لدخوله، ونحو ذلك من الأعذار. في الحاشية: 1 سورة النور، 2 سورة محمد صلى الله تبارك وتعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وتابع بعون الله عز وجل: والمؤمن كيس فطن، أي عقل لبيب، وذكاء المؤمن محسوب عليه. ولا تنسى أن للناس أوقاتا للراحة وأوقاتا للعمل لا ينبغي أن تذهب فيها إليهم، لا في بيوتهم ولا في مقر أعمالهم. الأدب 3 الإخبار عن نفسه باسمه إذا سأل صاحب الدار من بالباب، ولا يقول أنا، فإنه يكره ذلك لأنه لا يحصل بقوله أنا فائدة ولا زيادة إيضاح. ودليل ذلك ما رواه البخاري ومسلم عن جابر بن عبد الله قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمر دين كان على أبي، فدققت الباب فقال: من ذا؟ فقلت: أنا. فخرج وهو يقول: أنا، كأنه كرهاه. الأدب 4 غض البصر عند الاستئذان، لأن النظر إلى البيوت قبل الاستئذان بدخولها خيانة. والله عز وجل يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ويقول جل شأنه: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. وقوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم في الحديث السابق: إنما الاستئذان من النظر، يدل على ذلك، أي إنما شرع الاستئذان من أجل النظر. روي أن جارا لحذيفة بن اليمان وقف وجعل ينظر إلى ما في البيت وهو يقول السلام عليكم أدخل، فقال حذيفة أما بعينيك فقد دخلت وأما بإستك فلم تدخل. الأدب الخامس الرجوع إلى بيته أو عمله بطيب نفس إن قيل له رجع ولم يؤذن له، فإن ذلك أولى وأفضل من تكرار الطلب. والبيوت ولأول البيوت أسرار والأصحابها أعذار، وربما لو أذن له بالدخول فدخل لوجد ما لا يسره، وتمنى أنه لم يأتي إلى هذه الدار أو إلى هذه الدار في هذا الوقت، أو تمنى ألا يأتيه أبدا. في الحاشية واحد صورة غافر، اثنان صورة النور، ثلاثة الإست الدبر، وتابع بعون الله سبحانه وتعالى. قال سبحانه وتعالى فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم. الاستئذان للتصرف في ملك الغير أو حقه. عرفنا فيما سبق حكم الاستئذان لدخول البيوت، ونريد أن نتكلم هنا بإيجاز عن أحكام الاستئذان للتصرف في مال الغير وأملاكه. فنقول الأصل أنه لا يجوز للإنسان التصرف في ملك غيره أو في حق للغير إلا بإذن من الشارع أو من صاحب الحق، وعندئذ لا يكون اعتداء، فلا يجوز أكل طعام الغير إلا بإذن المالك أو في حالة الضرورة، ولا يجوز سكن داره إلا بإذنه، إلى آخر ما سيأتيك ذكره مقرونا بأدلته بعون الله عز وجل. واحد الاستئذان على الطعام. لا يجوز لأحد أن يأكل من طعام أحد إلا بإذنه الصريح أو بإذنه الضمني، كالإشارة إلى الطعام أو إحضاره أمامه ونحو ذلك من القرائن الدالة على الإذن. واستثني من ذلك الأصناف من الأقارب والأصدقاء ومن في حكمهم كمالك المفاتيح. قال سبحانه وتعالى ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم. ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا، فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة، كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون. لكن هذا الاستثناء مشروط بأن يكون الطعام حاضرا مهيئا للآكلين قريبا منهم، والآكل يعلم أنه لو أكل منه لا يلام على ذلك أو يغلب على ظنه أنهم بإعداده على قرب منه يأذنون له في تناوله إذنا ضمنيا على حسب العرف والعادة، والمرء فقيه نفسه. في الحاشية واحد سورة النور، اثنان سورة النور، وتابع بعون الله عز وجل. وقد قلت في كتابي تفسير سورة النور بعد أن بينت أسباب نزول الآية. الآية تقرر أنه لا حرج على الأعمى والأعرج والمريض فيما لا يستطيع أن يتوقاه أو يتحراه، وفيما لا يستطيع أن يؤديه كما ينبغي ويعجز عن القيام به كما يجب. فالضرورات تبيح المحظورات، والطاعة على قدر الطاقة، والحرج مرفوع عن الناس في هذه الشريعة الغراء، ولا شك أن هذه الآية متصلة بآداب الاستئذان كما يصرح بذلك آخرها، ولكنها قد أضافت شيئا من الأحكام يبدو لغير المتأمل أنها ليست داخلة في آداب الاستئذان، وهي إباحة الأكل لمن ذكر فيها. والحق أن الإباحة مشروطة بالاستئذان، فإن كان الطعام مبذولا أو موضوعا في مكان قريب من أيدي الآكلين اعتبر هذا البذل والقرب إثما ضمنيا، وإن كان مخزونا أو بعيدا عن الأيدي وجب الاستئذان في تناوله قطعا، لأن إحرازه في خزينة وإبعاده عن الأيدي دليل على عدم الإذن، وهو حق لهم لا يجوز الاعتداء عليه لقوله سبحانه وتعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. وذكر الأعمى والأعرج والمريض في الآية دعوة إلى عدم التحرج منهم عند الأكل لعدم قدرتهم على تحري الآداب المرعية عند الجلوس إلى الطعام، أو لأنهم لشدة حاجاتهم إليه لعدم قدرتهم على التكسب تبيح لهم أن يطرقوا الأبواب ويدخلوا على أصحاب البيوت ليتناولوا شيئا من أطعمتهم بعد استئذانهم، ولا يعد ذلك بالنسبة لهم تكففا للناس أو تعرضا لسؤالهم، وهو الأمر الذي يلحق القادرين بسببه مذمة وإحراج. ورفع الحرج بالنسبة للأعمى والأعرج والمريض عام في كل ما يعجزون عن فعله أو يحرجون في تركه، لكن هذا المعنى هو المناسب لهذه الآية مع بقاء الحكم على عمومه، والمعنى ليس على أهل الأعذار ولا على ذوي العاهات الأعمى والأعرج والمريض حرج أن يأكلوا مع الأصحاء، فإن الله سبحانه وتعالى يكره الكبر والمتكبرين ويحب من عباده التواضع، وليس عليكم أيها المؤمنون حرج أن تأكلوا من بيوت أقربائكم أو بيوت أصدقائكم أو البيوت التي توكلون عليها وتملكون مفاتيحها في غياب أهلها، ليس عليكم إثم أو حرج أن تأكلوا مجتمعين أو متفرقين. قبل متابعة في الحاشية 1 صاد 141، أتابع بعون الله عز وجل سبحانه وتعالى. فإذا دخلتم بيوت إخوانكم أو أصدقائكم فابدأوهم بالسلام وسلموا عليهم بتحية الإسلام التي هي شعار المؤمنين، تحية من عند الله مباركة وطيبة، ذلك شرع الله وحكمه إليكم لتتأدبوا بآداب الإسلام وتتمسكوا بتعاليمه الرشيدة التي فيها سعادتكم وصلاح دينكم ودنياكم، كذلك يبين الله لكم الخير والسعادة لعلكم تعقلون الخير والحق في جميع الأمور وتكونون من المؤمنين المتقين. 2. الاستئذان للدخول في أملاك الغير. لا يجوز للمسلم أن يدخل على أخيه في أرضه أو بستانه أو مكتبه ونحو ذلك مما أعده للجلوس فيه أو أحرزه لنفسه إلا بعد أن يستأذن مثله في ذلك كمثل البيوت، لأنه يفعل فيها ما قد يفعله في بيته من كشف العورة وإظهار ما لا يصح إظهاره لغير أهل البيت، بخلاف المحلات التجارية والأماكن العامة والبيوت غير المسكونة كما تقدم بيانه، فإنه يباح الدخول فيها من غير استئذان اكتفاء بالسلام، وذلك رفعا للحرج ودفعا للمشقة، والإذن بدخولها مسموح به عرفا والعرف محكم. 3. استئذان المرأة لإدخال الغير إلى بيت زوجها. لا يجوز للزوجة أن تأذن للرجل في دخول بيت زوجها إلا بإذنه، ولا تأذن أيضا لمرأة تعلم أنه يكره دخولها، لقوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم كما في حديث البخاري ومسلم: لا يحل لامرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، ولا تأذن في بيته إلا بإذنه، أي لا تأذن لأحد كائنا من كان إلا إذا عرفت أنه لا يكره ذلك إما بالتصريح أو بالقرائن الدالة على ذلك، ويستحب لها أن تسأله عمن يحب أن يدخل بيته ومن لا يحب كلما جد جديد، فإن دعت الضرورة إلى دخول أحد بغير إذنه كإنقاذ نفس أو مال أعلمته بذلك واستسمحته حتى لا تكون مفرطة في حقه وحتى لا تقع عرضة للوم والمساءلة. ونحن نعلم أن الضرورات تبيح المحظورات، وكذلك البنت والأخت والأم يستحب أن تستأذن وليها في إدخال فلان أو فلانة وفاء بحقه وحفظا لعرضها وعرضه، فهذا أدب من الآداب التي ينبغي ألا تغفلها المرأة العفيفة. وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا وإخلاصا لوجهك الكريم، برحمتك يا أرحم الراحمين.